الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم لبينة من ربكم، قال في 9 آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا بيانك برهانان من ربك، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ويلحق بذلك ما هو أثر في الآية والبرهان، وهو ما جاء في بعض الآيات أنه السلطان، قال فأتونا بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، وإنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على المراد، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ولفظ الخارق للعادة هذا كما ذكرنا استعمله المعتزلة والمتكلمون، وجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة في قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أطل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، الخارق للعادة وما يحصل بما لا يكون فيه بإمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة في أنواع العلوم والمكافآت. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاءت به النصوص، جعلوا ذلك يطعن في دليل النبوة، قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاتبع ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في الأصل، وهو أن مبنى آيات الأنبياء على خرق العادة، قالوا ومبنى آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في النصوص، وإذا كان كذلك وجد تقييدها بما جاءت به النصوص. فالعادة هنا التي تخرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات. فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في محاريق السحرة والكهنة، لأن الساحر والكاهن والمشاور والبطال يأتون بخوارق العادات. لكن عادة من؟ هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء وكلام على السحرة وإثبات ما جاء في النصوص في ذلك والرد على البدع، مبني على هذا التعصيب الذي ذكرته. لهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك العادة، لا يمكن لمخلوق أن يقلد عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيقلد العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوا، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالطود العظيم وتلك كذا كالطود العظيم، فصار كل فرق كالطود العظيم، أو ليس في وسع أي مخلوق بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأكمع والأبرص بمكحة ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. وبهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف. فإذا قلنا في هذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بد ان نفهم انه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فاذا جاء في سياق ذكر ايات الانبياء كانت العاده التي تخاف بايات الانبياء هي عاده المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القران قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة باجتماع الجن والإنس جميعا وهم الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون كذبا، مثل ما يدعي الدعوت أن عندهم مصحفا خاصا بهم وثقة خاصة، وعندي من مصحفهم نسخة شاكروا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له أواصل ونحو ذلك، لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا السلطان، بل هو سمج لا تمضي فيه حتى تتراعه. وكذلك بعض من ادعى معارضة القرآن. فإذا المقصود هنا أن خرق العادة في آيات الأنبياء في عادة الجن والإنس، أو تقول عادة المخلوقات يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء، لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه، بالتأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق، وأن سحر الساحر حق، وأن السحر يمر بحقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة، وأن مطرقة الكهنة والمشعوذين أن هذه هي مطرقة فعلا وحاصلة حقيقة، ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة، وأن يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا، وهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خلقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان، العادة التي خلقت بمخرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس، لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك، لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناصر، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي يريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التاريخ لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عنده بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب. كل مؤمن تقي ليس بنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. وإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي، لأنه محب ناصر لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من هذا لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي في الاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يفيد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر ايمانه وتقواه. فالولايه ولايه العبد لربه وولايه الله جل وعلا لعبده متباعده، لانها مبنيه على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان عند اهل السنه يتباعد، والتقوى عند اهل السنه يتباعد، فنتج من ذلك ان الولايه تتباعد ايضا، وليست الولايه شيئا واحدا عند اهل السنه، اما ان ياتي واما ان يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الايمان والتقوى بحسب استطاعته. اما الكرامه فهي جمع الكرامه، والكرامه في اللغه هي النعمه الخاصه او الانعام الخاص. كما قال جل وعلا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. الاكرام يطلق عليه الانعام، والعطف يقتضي الطرائف في الصفات او في الذوات. لهذا نقول الكرامه شيء خاص على الانعام، هي انعام لكن انعام خاص باللغه. اما في الاصطلاح فالكرامه هي امر خارق للعاده جرى على يدي ولي. امر خارق للعاده جرى على يدي ولي. ولهذا قال شيخ الاسلام هنا: وما يجري الله على ايديهم من خوارق العاده. عبر بما يجري الله على ايديهم، لان الكرامه تجري على يد الولي، وقال من خوارق العادات، لان الكرامه خارق للعاده. الكرامه اذن امر خارق للعاده جرى على يد الولي. خارق للعاده عاده من ذكرنا لكم التفصيل في ذلك. فاذا قلنا ايات الانبياء خارقه للعاده نقول عاده كذا، أو يكون مستحضرا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعا أو أهل هذا البلد جميعا. وهذا بيدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي لتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الاسلام، نقول الناس فيها بالكرامات لهم اقوال، المشهور منها ثلاثه اقوال. الاول قول اهل السنه، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الاسلام ان شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزله والجهميه، ومن حذا حذوهم من الفقهاء كابن حزم ونحوه. وهؤلاء ينفون كرامات الاولياء اصلا للشبهه التي ذكرت باول الكلام. والقول الثالث قول الاشاعره، وهو ان كرامه الولي ثابته وتكون متاويه، أو قد تكون أحسن قد تكون مساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة، لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وأما كرامات الأولياء فتفرق عادة الناس أو ناس فئة معينة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا نوع من انواع الكرامه، فان الكرامه لها نوعان: اما ان تكون في علم، واما ان تكون في قدره. والعلم كشف يعلم الشيء بشيء يكون في روحه او يعلمه بإبصاره او يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في انواع العلوم والمكاشفات. من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، كما حصل بعمر رضي الله عنه، فإنه انكشف له حال سارية وحال الجبل، فقال يا سارية، وهو في المدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل، لأنه انكشف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس. فنادى انكشف لعمر الوضع والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. الكرامة من جهة الكشف البصر. سارية سمع وكان سماعه من جهة الكشف السمع، أو من جهة الكرامة السمع. هذا لا يكون بالعادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالهاتف مثلا، أو لا، قد يكون هناك تصوير صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، يرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالهاتف ويقول انتبه تحرك كذا، كما هو في الجيوش الحديثة. ولهذا أهل السنة من القديم قيدوا الكرامة بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد حق في نفسه، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة، عادة الناس في زمانهم، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك. أثار كرامة. وهنا العلم والمكاتبة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر في بطن امرأته وكانت حبلى، فقال فيها أنثى، فولدت بعد فترة فصارت أنثى. ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاسب، هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا، أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة كلمات الشرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره، ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينتشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه كثيرون، وهو انهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، على ان التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لان قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى، لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مجزومة، واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواب الأمر، كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف في النحو. فقوله واتقوا الله هذا يحسن الوقت عليها، ثم تبتدئ فتقول ويعلمكم الله هو الله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الآية من الكلام على كفالة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره بالقيد الذي أسلفنا، القيد الذي سلفه. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في حالة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيته ولا تنقطع وتصيبه هلكة، فأحيى الله له الفرس. فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عارية. قال فذهب به الولد، فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء، دعا الله أن يلبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه الجيش بخيولهم وبأسلحتهم ومن عليه على ماء يابس، وكأنهم في أرض خلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدر أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له، لهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديه، والعلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من ما لله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات، التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الزواج وقد يؤثر في الزواج مثل ما أثر سعد في الماء، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه عنب في غير وقته وتأثير الفاكهة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثير في الزمان، ومثل ما حصل ليوسى ابن نون حيث حبست له الشمس، فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم تحبسها ليلا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. فهذه معجزة يعني آية ليوسى، لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، لأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، التأثيرات تختلف، تأثير في الأزمنة، تأثير في الذوات، وأحيانا يكون تأثير في الأمكنة وتأثير في الحواس، مثل ما حصل أن جند الحجاج ابن يوسف أو شرط الحجاج ابن يوسف دخلوا على الحسن البصري، فدعا الله جل وعلا ألا يبصروه، أمروا وهو محتجم بثناء داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا أحدا في الدار، وهو ينظر إليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا أن التأثير فيما مثلنا به راجع إلى التأثير في الكونية. هناك نوع من التأثير والقدرة راجع الى الكلمات الشرعيه، يعني مرتبط بالدين. كلمات شرعيه يعني القران، سنه، الدين، الدعوه ونحو ذلك. فيقدر في هذه الامور على ما لا يقدر عليه غيره، يكرم. تجد من اهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعه، او اثر في الناس من جهه الدعوه او من جهه اصلاحهم ووعظهم تاثيرا بالغا، فدخل الى قلوبهم فاثر بالشرعيات واكرم بان يؤثر، كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره انه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد احيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره الالاف المعلقه. وكما قيل انه اسلم في يوم وفاه الامام احمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك. هذا تاثير في الشرعيات، يعني اثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبوله وتسلم لها الناس. ولهذا يقول اهل العلم ان كرامات الاولياء مرتبطه بكلمات الله الكونيه وكلمات الله الشرعيه، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال: والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف واضحة، وغيرها كما في قصة مريم، لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. فهل قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة؟ هذا الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. نقي هنا تتمناكم بهذا المبحث، أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي، وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. أول من أحدث القول بحكم الولاية وباحتمال أن يقبل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، له كتاب سماه ختم الولاية وعنى دعاء ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتفوقة والاتحادية في هذا الباب. فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي حاتمي المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية وفصول الحكم، ذكره في كتابه الفصول، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء لأنه لم يبق فيه إلا المدينة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك المدينة. قال: وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع مدينتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن. فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مقبول أنه الأربعين عن رب العالمين، فكانت جهة التفضيل في هذه. وذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، هو هذا المعنى. وكان كثيرا في مد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، لأن من الناس من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاية متبعا مقيما على بدعته ولا صاحب الحدائث، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني من بعض البدع والمعاصي انهم قد يحصل لهم خوارق، فلا يغتر بهم. فليس برهان الولاية او كون هذا وليا، ليس برهان ذلك انه جرى له خارق للعادة، بل برهان ذلك انه تابع الكتاب والسنة وعمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل محاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. هذا هو الذي حصل، فإنه في الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات، أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاغتر الناس وقالوا هذه كرامات، وهي في الواقع من جهة الشياطين. فقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد، عيد الأضحى، ورؤيا بمنى يرمي الجمرة كذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في سبعة مساجد، شهد الناس لأنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا. ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول وكان رحمه الله يتلو آيات سيف القرآن، هذا ضلال فوق الضلال، يتلو آيات سيف القرآن لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا، فأعطاه آيات ليست في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يعطاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتغوي الناس، وقد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال وكانت الشياطين تتمثل به، فتأتي إلى أصحابي كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني، فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا بي، فلما رجعوا قالوا فأغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك، فقلت لهم لم أبرح دمشق وإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في إنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورتي فإياكم. يحصل هذا كثير، ولهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة عبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. لهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء وهذه آيات وبراهين، والنوع الثاني ما يحصل للأولياء وهذه كرامات، والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة لها يجمعها اسم الخارق للهذا. لكن ما يحصل على يد المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. هذا أوضح ذلك شيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المبتدعة قد تحصل لهم كرامات بحال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى ويعطيهم بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأخوان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأخوان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومنهم من يقول يعني من اخواننا من يقول انهم مبتدعة، والمبتدعة لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين من عندهم شرك اصغر وبعضهم يكون عنده اعظم من ذلك. فنقول القاعدة في ذلك ان المبتدع ومن عنده شرك اصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل، فلا نثبت انها كرامة مطلقا ولا نقول ليست بكرامة، بل نقول قد تكون كرامة. وذلك كما عليه التأصيل عندنا ان ذلك لتأييد ما معهم من اصل الدين وهو الاسلام، ليظهر على ما عليه اهل الالحاد فتقوم حجة الله جل وعلا او تظهر حجة من حجج الله على الناس. كذلك في المناظرات في المجاهدة في القرآن فإن الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزلي بكرامة، يؤيد الأشعري بكرامة، يؤيد المبتدع بكرامة إذا كان يحاد أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة، ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعة دعوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند وأهل الفرس ونحو ذلك، فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على من الكفر والضلال. وهذا لا شك انه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لان هذا يكون مسلما مبتدعا، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك وحال الاولى لكان مسلم، لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من اهل النار ان قامت عليه الحجه. من المباحث ايضا المتعلقه في هذا الباب مبحث الفراسه، والفراسه ثلاثه انواع: فراسه ايمانيه، وفراسه طبيعيه، وفراسه رياضيه. يعنى بالطبيعيه ما يحصل من دلاله تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، او ما يستدل به في سعه او عظم صدره خلقه على انه واسع في الباب لا يضيق سريعا، على انه حليم، وبذل ما يستدل بكبر الراس على كبر العقل او المخ، ومثل ما يستدل بصغر الراس على البلاد او حده العينين على قوه الذكاء وبروض العينين على فطور الذهن. هذه اشياء طبيعيه خلقيه تكلم فيها الناس وصنف فيها مصنفات، والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى واجل له المثوبه وعفى عنه ورفع درجته في الليل، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته، حتى اتى له الربيع تلميذه مره، اتى له فقال له: اذهب فاشتري لنا باقلات وخضرا، يعني ناكلات اشياء من البيت. فذهب فاشتراها. قال: ما صفة البائع؟ فقال الشافعي قال الربيع: كان اعرج اعور، اعرج كسب واعور على خلقة الله جل وعلا. قال: اصرفه عني، تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول: لا بأس نعطي به بعض المقام للتنشيط، لان بعض الاخوان كان يقول مرة الشافعي رحمه الله: قلت ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة، وولي إمرة لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن، ويقول لما طلبت هذه الكتب فكان من صفات الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أشقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال: فبين أنا أساعد في تهامة وأواني الليل إلى مكان، قلت إذا بنار فأتيتها، فإذا برجل، فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر، وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال: فرحب بي أعظم ترحيب، وأنزلني وقال: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد. وقل: وأخذ دابتي بنفسه بيده، فقال: هيا اذهب، وضع لي مكانا وأتى لي بالعشاء، وأخذ الدابة وأعلتها وسهر علي وعلى دابة ذلك الليل كله. فقلت: يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكثي في اليمن. قال: فلما أتى الصباح قلت له: لقد أشتيت لنا يا فلان معروفا، وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل، وتقول: إذا أتيت مكة أطلب فلانا
ننقذ به خمسة دنانير بل وليس معي إلا الخمسة دنانير. وكان هو في فعله لا يستحق إلا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الزراعة. وأثرت هذه على الشافعي رحمه الله في أخبار من ذلك. المقصود أن هذه تسمى فراثة خلقية طبيعية، يعني من الشكل يستدل بشيء. وفي كتاب للراجح في هذا وكتب يستدلون بالخلق بأعلى الخلق. النوع الثاني فراثة رياضية، وهذه التي يتعلمها القضاة وكذا من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه ويعلم هل هو محب أم مبطل ونحو ذلك. وهناك فراثة أخرى ثالثة وهي فراثة إيمانية. هذه الفراثة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا فراثة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه فراثة إيمانية ليست من جهة الفراثة الرياضية التي تتعلم بالرياضة والتعود وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يغرس في روحه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جنس الكرامة، بل هي كرامة. لهذا أهل العلم يبحثون الفراثة إذا بحثوا الكرامة، ومبحث الفراثة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الفراثة الفراثة الإيمانية وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع. والبحث لا شك أنه متشعب وألفت فيه كتب كبيرة، ولكن هذه أصول المسائل في هذا الباب. الأسئلة تحتاج إلى بعض التأمل يعني نقل عن كتب. أقول ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور بالشمس والقمر الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات كونية، آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا. إن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجود الحق جل وعلا وتقدس وتعالى ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لأهل الأرض تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية. قال ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لهذا أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا، لهذا ظل فيه من أحدثه، لكن معناه بما تعورف عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم والبينات التي أيدهم الله جل وعلا فيها. لكن لفظ المعجزة محدث وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما، الكرامة للولي وأما المعجزة وهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ ان صلة وصل يعني حصل له اشياء فرصة حتى وصل. هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد يقول: اشكل عليه في ضابط العادة بالنسبة للنبي والولي بما الفرق مثلا بين احراق ابراهيم عليه السلام وبين احراق ابي ادريس الخولاني. هذا الاستشكال اورده شيخ الاسلام في كتاب النبوات وقال: الجنس مختلف، النار التي اوجدت لابراهيم ليست هي النار التي اوجدت لابي ادريس الخولاني. فمن حيث هذا من حيث ان هذه نار وتلك نار لها، ولكن لا تساوي هذه تلك. لهذا قال اهل السنه ان كرامه الولي لا تساوي ايه النبي، والاشاعره قالوا ان كرامه الولي تساوي كرامه الولي تساوي ايه النبي، ولكن الفرق بينهما ان الولي لا يدعي النبوه والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال: من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم، وأين نجدها بالتفصيل؟ مثلا مبحوثة في كتب كثيرة، ولعل من أدق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو مؤخرا ببيان هذه المسألة. يقول: ذكرتم ان ظهور الكرامات لاهل البدع والمحدثات عند قتال اهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات في الجهاد الاسلامي ان صح انها كرامات. ولا يفوتكم ان الجهاد الاسلامي شارك فيه السلفيون من شتى انحاء العالم الاسلامي، وكان لهم اماره بكلم، فافلا يصح ان تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين؟ لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب بظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة أن معنى ذلك أنه على الحق. نقول: ظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات، الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما معك من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شاهد شيئا خارقا للعادة، وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرامات؟ أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للالكائي، و كتب التاريخ ايضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول: هل ستستمر الدروس كما هي ام انه سيحصل فيها تغيير؟ بالنسبة لدرس الثلاثة متى يبدأ؟ والله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى ان شاء الله كما هي. درس الثلاثة يعني كان فيه إشكال، يعني وهو أنه ما قدر التصريح له، ولعل إن شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني عامة غير الدروس التربوية والدعوية حتى يحصل إن شاء الله العلم بذلك. هذا الثلاثة إن شاء الله عندنا درس بنبتدئ بإذن الله تعالى في عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرين من الأخوة الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذا. سنأخذ فنًا فنًا العقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك، بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية بنفس نفس الشيخ الإسلام إن شاء الله. أبقى في أفرق كما هو. من بعض الأخوة قال أظن بتغير أو كلام أو تترك الدروس، العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين، يوم الاثنين بعد المغرب، يوم الاثنين بعد المغرب ما بدأنا في الزاد الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ما نبدأ به، ونبدأ الأسبوع القادم، وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن، نجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب آخر إما لابن القيم أو لغيره، وذلك لطلب بعض الأخوة لأن يكون ذلك أنشط. ومعلوم أن مثل الدرس الأسبوع الواحد لن يستمر إن شاء الله تعالى، أو لن يكمل به الكتاب، وإن شاء الله تعالى إن حصل لمسجد يعني جمعة وجماعة بإذنه تعالى، فبيكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهي راجعة إلى أن شيء ما يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. ما سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو إدريس الخولاني من الشياطين هذا فيه نظر، هذا من الاختبار يبينا نحله. من يحله من الأخوان؟ هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟ شو رأيكم في هذا السؤال؟ نعم؟ قد يرفض سليف؟ ربما ولا فيه؟ لا، هو بالعكس من ذلك، يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ أنا ما أدري والله، ينبغي يحلونه. فيه رسم فيه لفظ الجلالة؟ كذا؟ الله على كل حال عملك تحلها جلالة. أنا ما أدري، ما نجحت في الاختبار، أنا ما نجحت، عشان تنجح لي. لأن أنا في الأشياء هذه وما إذا انتهينا من العقيدة الواسطية، هل نبدأ في كتاب جديد إن شاء الله؟ بس ما أحب الكتاب حتى نبدأ إن شاء الله. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالك معروف، صاحب كتاب أحكام القرآن، هو صاحب كتاب العارضة الأحوري، صاحب شرح الموطأ، عالم من علماء المالكية معروف، لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم. أما ابن عربي بحد الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول، لأنه هو أندلسي كما أن الأول أندلسي، والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به. لكن لما كان على تلك الزندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حذفوا منه الألف واللام، لأن الألف واللام تشريف تعريف، وحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها، فقيل ابن عربي بالتنكير. هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل الكرامات؟ نعم يكون من أهل الكرامات، صاحب الكبيرة أو الكبائر إذا تاب منها التوبة تجب ما قبلها، بل قد يكون في حقه أن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، هذا من أعظم فضل الله جل وعلا، كما جاء ذلك في آخر سورة الفرقان، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصاحب الكبائر إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا وأخلص لله جل وعلا فإنه قد تبدل سيئاته حسنات، وهذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين، لمن تاب توبة خاصة فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة، فيكون أفضل ممن كان قبل ذلك. لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره، فيبدل الله سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى خير الهدي وخير الهدى هدى محمد
خير الهدي وخير الهدي هدي
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد.
هدي كلها هدي، لأن جاءت خطبة الحاجة هدي، وخير الهدي هدي محمد، لهدى يصح من حيث المعنى يصح، لكن لما جاءت خطبة هدي
سير هدي ما
بشكلها لبعض
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
لأن الجماعة هي
الإجماع وضدها الفرقة.
أظن الاجتماع لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
ثم صار
يقول: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخلص المنيب، وأسأله جل وعلا أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طريق أهل الردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامسا بين الناس. ولهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة بطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه. فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. الطريقة هي الطريق المطروح وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق. فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة. ومنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون اتبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير بالرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسنون استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وليست اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا واترك كذا. وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثار عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث وهو ما كان من الأمور الجبلية طبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاتباع، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث وهو الأمور الجبلية الطبيعية مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتداء، فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمشيته لأجل أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر لجميع الأحوال، لكن منه ما يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، أي إما أن يكون واجبا أو سنة، ترك إما أن يكون محرما أو مكروها. ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا، يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تثبت له وتنيب، وأن تصحح عمله من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا بربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا، هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوي صوابا؟ هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة، يعني يكون ذلك على منهاج السلف السابق، مثلا الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، على طريقة السلف الصالح. وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما النقل أهل الكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله السابقون الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، ومنهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه منهاج السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق في الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج. وهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الانصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فهذا يدل على ان الاسماء التي للتعريف تجوز، شرطي الا يتعصب لها من دون اسم الاسلام والايمان، فاحداث الاسماء بالاسلام غير اسم الاسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط الا يتعصب له، لانه اذا تعصب للاسماء كانت جاهليه. الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، التسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم لبينة من ربكم، قال في تسع آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. ويلحق بذلك ما هو اثر في الايه والبرهان، وهو ما جاء في بعض الايات انه السلطان، قال فاتونا بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، وإنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على المراد، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ولفظ الخارق للعادة هذا كما ذكرنا استعمله المعتزلة والمتكلمون، فجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أطل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، الخارق للعادة وما يحصل بما لا يكون فيه بإمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة في أنواع العلوم والمكاشفات. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاءت به النصوص، جعلوا ذلك يطعنوا في دليل النبوة، قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاتبع ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم
من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في الأصل، وهو أن مبنى آيات الأنبياء على حرف الهاء. قالوا ومبنى آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في النصوص، وإذا كان كذلك وجب تقييدها بما جاءت به النصوص. فالعادة هنا التي تخرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات. فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في محاريق السحرة والكهنة، لأن الساحر والكاهن والمشاور والبطال يأتون بخوارق العادات. لكن عادة من؟ هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء وكلام على السحرة وإثبات ما جاء في النصوص في ذلك والرد على البدع مبني على هذا التعصيب الذي ذكرته. لهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك الآية، لا يمكن لمخلوق أن يطلب عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيطلب العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوا، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالطود العظيم وتلك كذا كالطود العظيم، فصار كل فرد كالصوت العظيم، أو ليس في وسع أي مخلوق بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأكمع والأبرص بمكه ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. وبهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف. فإذا قلنا في هذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فإذا جاء في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخرق بآيات الأنبياء هي عادة المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة باجتماع الجن والإنس جميعا وهما الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، لأن يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون كذبا، مثل ما يدعي الدروز أن عندهم مصحفا خاصا بهم وثقة خاصة، وعندي من مصحفه النسخة شاكروا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له فواصل ونحو ذلك، لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا السلطان، بل هو سمج لا تمضي فيه حتى تكرهه.
وكذلك بعض من ادعى بهرجة القرآن. فإذا المقصود هنا أن خرق العادة في آيات الأنبياء بعادة الجن والإنس أو تقول عادة المخلوقات يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا. هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء. لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه. بالتأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق وأن سحر الساحر حق وأن السحر يمرض حقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة وأن مخرقة الكهنة والمشعوذين أن هذه هي مخرقة فعلا وحاصلة حقيقة ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة كأن يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا وهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خلقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان. العادة التي خلقت بمحرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناصر كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي فيريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التعريف لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عنده بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن هذه لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب. كل مؤمن تقي ليس بنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. وإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي لأنه محب ناصر لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، فهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها.
فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي في الاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يفيد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر إيمانه وتقواه. فالولاية ولاية العبد لربه وولاية الله جل وعلا لعبده متباعدة، لأنها مبنية على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان عند أهل السنة تتباعد، والتقوى عند أهل السنة تتباعد، فنتج من ذلك أن الولاية تتباعد أيضا، فليست الولاية شيئا واحدا عند أهل السنة، إما أن يأتي وإما أن يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته. أما الكرامة فهي جمع الكرامة، والكرامة في اللغة هي النعمة الخاصة أو الإنعام الخاص. كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام يطلق عليه الإنعام، والعطف يقتضي الطغاية في الصفات أو في الذوات. لهذا نقول الكرامة شيء خاص على الإنعام، هي إنعام لكن إنعام خاص باللغة. أما في الاصطلاح فالكرامة هي أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة. عبر بما يجري الله على أيديهم، لأن الكرامة تجري على يدي الولي، وقال من خوارق العادات، لأن الكرامة خارق للعادة. الكرامة إذن أمر خارق للعادة جرى على يدي الولي. خارق للعادة هذا من ذكرنا لكم التفصيل في ذلك. إذا قلنا آيات الأنبياء خارقة للعادة نقول عادة كذا، أو يكون مستحضرا، وكرامات الأولياء خارقة للعادة نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعا أو أهل هذا البلد جميعا، وهذا بيدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي لتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الإسلام، نقول الناس فيها الكرامات لهم أقوال، المشهور منها ثلاثة أقوال. الأول قول أهل السنة، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزلة والجهمية ومن حذا حذوهم من الفقهاء كابن حزم ونحوه، وهو لا ينفون كرامات الأولياء أصلا للشبهة التي ذكرت بأول الكلام. والقول الثالث قول الأشاعرة، وهو أن كرامة الولي ثابتة وتكون متساوية، أو قد تكون أحسن قد تكون متساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة، لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وأما
كرامات الأولياء فتفرق عادة الناس أو ناس فئة معينة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاسبات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاسبات، هذا نوع من أنواع الكرامة، فإن الكرامة لها نوعان، إما أن تكون في علم وإما أن تكون في قدرة، والعلم كشف يعلم الشيء بشيء يكون في روعه أو يعلمه بإبصاره أو يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في أنواع العلوم والمكاشفات. من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، كما حصل بعمر رضي الله عنه، فإنه انكشف له حال سارية وحال الجبل، فقال: يا سارية، وهو في المدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل، لأنه انكشف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس، فنادى وانكشف لعمر الوضع والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. هذه الكرامة من جهة الكشف للبصر. سارية سمعت وكان سماعه من جهة الكشف السمع، أو من جهة الكرامة السمع، هذا لا يكون بالعادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالعادة مثلا، أو لا، أو يكون هناك تصوير صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، يرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالعادة ويقول: انتبه، تحرك كذا، كما هو في الجيوش الحديثة. ولهذا أهل السنة من القديم قيدوا الكرامة بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد حق في نفسه، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة، عادة الناس في زمانه، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك، أثار كرامة. وهنا العلم والمكاتبة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر في بطن امرأته وكانت حبلى، فقال: بها أنثى، فولدت بعد فترة فصارت أنثى. ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاسب، هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا، أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة كلمات شرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره، ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينكشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة فراس استدلال يخطئ فيه كثيرون، وهو أنهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله
على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى. لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مجزومة، واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواز الأمر كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف في المعروف. فقوله واتقوا الله هذا يحسن الوقت عليها، ثم تبتدا فتقول ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الايه من الكلام على كتابه الدين واحكام الشهاده والحياه. النوع الثاني من انواع الكرامات ما يكون في القدره والتاثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره، بالقيد الذي أسلفنا، القيد الذي سلفه. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في حالة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيى له الفرس حتى يرجع إلى بيته ولا تنقطع وتصيبه على كفه، فأحيى الله له الفرس. فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عارية. قال فذهب به الولد، فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء، دعا الله أن ييبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه الجيش بخيولهم وبأسلحتهم ومن هم عليه على ماء يابس، وكأنهم في أرض خلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدر أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له، بهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديهم، والغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات، التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الزواج وقد يؤثر في الزواج مثل ما أثر سعد في الماء، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه عنب في غير وقته وتأتيه الفاكهة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثير في الزمان، ومثل ما حصل ليوسى ابن نون حيث حبست له الشمس، فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم تحبسها ليلا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. فهذه معطي يعني نفاية ليوسى، لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، لأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، فالتأثيرات تختلف، تأثيره في الأزمنة، تأثيره في الدواب،
واحيانا يكون تاثير بالامكنه وتاثير بالحواس، مثل ما حصل ان جند الحجاج ابو يوسف او شرط الحجاج ابو يوسف دخلوا على الحسن البصري فدعا الله جل وعلا الا يبصروه، امروا وهو محتجم بثناء داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا احدا في الدار وهو ينظر اليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامه. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فاغصيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا ان التاثير فيما مثلنا به راجع الى تاثير في الكونيه. هناك نوع من التاثير والقدره راجع الى الكلمات الشرعيه، يعني مرتبط بالدين، كلمات شرعيه يعني القران، سنه، الدين، الدعوه ونحو ذلك، فيقدر في هذه الامور على ما لا يقدر عليه غيره، يكرم. تجد من اهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعه، او اثر في الناس من جهه الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا، فدخل إلى قلوبهم فأثر بالشرعيات وأكرم بأن يؤثر، كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره أنه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد أحيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره 1,000 المعلقة. وكما قيل انه اسلم في يوم وفاه الامام احمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك. هذا تاثير في الشرعيات، يعني اثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبوله واستسلم لها الناس. ولهذا يقول اهل العلم إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف واضحة، وغيرها كما في قصة مريم، لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. فهل قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة؟ هذا الأمثل عليه واضحة وكثيرة. نطيع هنا تتناكم بهذا المبحث أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد افضل من جميع الاولياء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. اول من احدث القول بحتم الولايه وباحتمال ان يقبل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الاصول، له كتاب سماه حتم الولايه و كان بها ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتفوقة والاتحادية في هذا الباب، فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي الحاتمي المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية والفصول الحكم ذكره في كتابه الفصول، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء لأنه لم يبق فيه إلا المدينة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك المدينة. قال وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن. فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مقبول الماء الأربعين عن رب العالمين، فكانت جهة التفضيل في هذه. وذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مواقف الإسلام، هو هذا المعنى، وكان كثيرا في مد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، لأن من الناس من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاية متبعا مقيما على بدعته ولا صاحب كبائر، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني من بعض البدع والمعاصي انهم قد يحصل لهم خوارق، فلا يغتر بهم، فليس برهان الولاية او كون هذا وليا، ليس برهان ذلك انه جرى له خارق للعادة، بل برهان ذلك انه تابع الكتاب والسنة وعمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل محاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة، هذا هو الذي حصل، فإنه في الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاضطر الناس وقالوا هذه كرامات وهي في الواقع من جهة الشياطين، فقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد، عيد الأضحى، ورؤيا بمنى يرمي الجمرة كذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في سبعة مساجد، شهد الناس لأنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا، ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول وكان رحمه الله يتلو آيات سيف القرآن، وهذا ضلال فوق الضلال، يتلو آيات ليس في القرآن لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا، فأعطاه آيات ليست في القرآن، فهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يعطاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتؤوي الناس. وقد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال: وكانت الشياطين تتمثل بي فتأتي إلى أصحابي، كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا بي، فلما رجعوا قالوا فأغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال: فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك، فقلت لهم: لم أبرح دمشق، وإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في إنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورتي فإياكم. يحصل هذا كثير، ولهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. لهذا يقول أهل العلم: الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء، وهذه آيات وبراهين. والنوع الثاني ما يحصل للأولياء، وهذه كرامات. والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين، وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة لها يجمعها اسم الخارق للعادة. لكن ما يحصل على يد المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. هذا أوضح ذلك الشيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المبتدعة قد تحصل لهم كرامات بحال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين، فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى ويعطيهم دار الكرامات ولو كانوا مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الإخوان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومنهم من يقول، يعني من إخواننا من يقول إنهم مبتدعة، والمبتدعة لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين من عندهم شرك أصغر، وبعضهم يكون عندهم أعظم من ذلك. فنقول القاعدة في ذلك أن المبتدع ومن عنده شرك أصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل، فلا نثبت أنها كرامة مطلقا، ولا نقول ليست بكرامة، بل نقول قد تكون كرامة. وذلك كما عليه التأصيل عندنا أن ذلك لتأييد ما معهم من أصل الدين وهو الإسلام، ليظهر على ما عليه أهل الإلحاد، فتقوم حجة الله جل وعلا أو تظهر حجة من حجج الله على الناس. كذلك في المناظرات في المجاهدة في القرآن، فإن الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزلي بكرامة، يؤيد الأشعري بكرامة، يؤيد المبتدع بكرامة،
بذا كان يحاد أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعة دعوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك، فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على ملل الكفر والضلال. وهذا لا شك أنه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لأن هذا يكون مسلما مبتدعا يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك وحاله الأولى لكان مسلم لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من أهل النار إن قامت عليه الحجة. من المباحث أيضا المتعلقة في هذا الباب مبحث الفراسة، والفراسة ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية، وفراسة طبيعية، وفراسة رياضية. يعنى بالطبيعية ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، أو ما يستدل به في سعة أو عظم صدره خلقة على أنه واسع في الباب لا يضيق سريعا، على أنه حليم، وبذل ما يستدل بكبر الرأس على كبر العقل أو المخ، ومثل ما يستدل بصغر الرأس على البلاد أو حدة العينين على قوة الذكاء وبرود العينين على خطورة الذهن. هذه أشياء طبيعية خلقية تكلم فيها الناس وصنف فيها مصنفات، والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة وعفى عنه ورفع درجته في الليل، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته، حتى أتى له الربيع تلميذه مرة أتى له فقال له اذهب فاشتري لنا باقلاء وخضرا يعني ناكلات أشياء من البيت، فذهب فاشتراها. قال: ما صفة البائع؟ فقال الشافعي قال الربيع: كان أعرج أعور، أعرج كسب وأعور على خلقة الله جل وعلا. قال: اصرفه عني تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول: لا بأس نعطي به بعض المقام للتنشيط، لأن بعض الأخوان كان يقول مرة الشافعي رحمه الله: قلت ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة، وولي إمرة لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن، ويقول لما طلبت هذه الكتب فكان من الصفات الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أشقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال: فبين أنا أساعد في تهامة وآوان الليل إلى مكان، قلت إذا بنار فأتيتها فإذا برجل، فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر، وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال: فرحب بي أعظم ترحيب، وأنزلني وقال: انزل عندنا
وعشاءك عندنا وما تريد. وقل وأخذ دابتي بنفسه بيده فقال هيا اذهب وضع لي مكانا وأتري بالعشاء وأخذ الدابة وعلتها وسهر علي وعلى دابة ذلك الليل كله. فقلت يا حسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكتي في اليمن. قال فلما أتى الصباح قلت له لقد أشتيت لنا يا فلان معروفا، وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل وتقول إذا أتيت مكة أطلب فلانا ننقذ لي 5 دنانير بل وليس معي إلا 5 دنانير. وكان هو في فعله لا يستحق إلا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الدراسة وأثرت هذه على الشافعي رحمه الله في أخبار من ذلك. المقصود أن هذه تسمى فراسة خلقية طبيعية، يعني من الشكل يستدل بشيء، وفي الكتاب للراجح في هذا وكتب يستدلون بالخلق على الخلق. النوع الثاني فراسة رياضية، وهذه التي يتعلمها القضاة وكذا من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه ويعلم هل هو محب أم مبطل ونحو ذلك. وهناك فراسة أخرى ثالثة وهي فراسة إيمانية. هذه الفراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه فراسة إيمانية ليست من جهة الفراسة الرياضية التي تتعلم بالرياضة والتعود وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يطلق في روحه لنفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جنس الكرامة، بل هي كرامة، لهذا أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة، فنبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع، والبحث لا شك انه متشعب وكلفت فيه كتب كبيره، ولكن هذه اصول المسائل في هذا الباب. الأسئلة تحتاج إلى بعض التأمل ونقل عن كتب. أقول ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور بالشمس والقمر الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا، لأن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجود الحق جل وعلا وتقدس وتعالى ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لأهل الأرض تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية. قال ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لهذا أنكروا الكرامة. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا، لهذا ظل فيه من أحدث، لكن معناه بما تعورف عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم، والبينات التي أيدهم الله جل وعلا بها. لكن لفظ المعجزة محدث، وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما الكرامة للولي، وأما المعجزة فهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ أن صلة وصل حصل له أشياء فرط حتى وصل، هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد، يقول أشكل عليه في رابط العادة بالنسبة للنبي والولي بما الفرق مثلا بين إحراق إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إدريس الخولاني. هذا الاستشكال أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوات، وقال الجنس مختلف. النار التي أوجدت لإبراهيم ليست هي النار التي أوجدت لأبي إدريس الخولاني، فمن حيث هذا من حيث إن هذه نار وتلك نار لها، ولكن لا تساوي هذه تلك. لهذا قال أهل السنة إن كرامة الولي لا تساوي آية النبي، والأشاعرة قالوا إن كرامة الولي تساوي كرامة الولي تساوي آية النبي، ولكن الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم، وأين نجدها بالتفصيل؟ مسألة مبحوثة في كتب كثيرة، ولعل من أدق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو مؤصلا ببيان هذه المسألة. يقول ذكرتم أن ظهور الكرامات لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات في الجهاد الإسلامي إن صح أنها كرامات، فلا يقوتكم أن الجهاد الإسلامي شارك فيه سلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي وكان لهم أمارة بكنى، فأفلا يصح أن تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين؟ لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب بظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة أن معنى ذلك أنه على الحق. نقول ظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما معك من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شاهد شيئا خارقا للعادة، وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرامات؟ أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للالكائي، كتب التاريخ ايضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول هل ستستمر الدروس كما هي ام انه سيحصل فيها تغيير بالنسبة لدرس الثلاثة متى يبدأ؟ الله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى ان شاء الله كما هي. درس الثلاثة يعني كان فيه اشكال يعني، وهو انه ما صدر التصريح له، ولعل ان شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني هامة غير الدروس التربوية والدعوية حتى يحصل ان شاء الله العلم بذلك. فهذا الثلاثة ان شاء الله عندنا درس بنبتدئ بإذن الله تعالى في عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرين من الإخوة الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذا. سنأخذ فنا فنا العقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية بنفس مشي شيخ الإسلام إن شاء الله. أبقى كيف كما هو. من بعض الأخوة قال أظن بتغير أو كلام أو تترك الدروس، العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارق المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين يوم الاثنين بعد المغرب، يوم الاثنين بعد المغرب ما بدأنا في الزاد الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ما نبدأ به، ونبدأ الأسبوع القادم، وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن، نجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب آخر إما لابن القيم أو لغيره، وذلك لطلب بعض الإخوة في أن يكون ذلك أنشط. ومعلوم أن مثل الدرس الأسبوع الواحد لن يستمر إن شاء الله تعالى، أو لن يكمل به الكتاب، وإن شاء الله تعالى إن حصل لمسجد يعني جمعة وجماعة بإذنه تعالى فبيكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهي راجعة إلى أن شيء ما يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو إدريس الخولاني من الشياطين هذا فيه نظر، هذا من الاختبار يجبنا نحله. من يحله من الأخوان؟ هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟ شو رأيكم في هذا السؤال؟ نعم؟ قلت يرخد شليك؟ ربما أقول لك لا، هو بالعكس من ذلك. يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ أنا ما أدري والله، ينبغي يحلونه. فيه رسم فيه لفظ الجلالة؟ كذا؟ الله على كل حال عليك تحلها جلالة. أنا ما أدري، ما نجحت في الاختبار. ما نجحت، كانت تنجح لي لأن أنا في الأشياء هذه وما إذا انتهينا من العقيدة الواسطية هل نبدأ في كتاب جديد إن شاء الله؟ بس ما حدد الكتاب حتى نبدأ إن شاء الله. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالك معه صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوري صاحب شرح الموطأ عالم من علماء المالكية معروف لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم. أما ابن عربي بحسب الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول لأنه هو أندلسي كما أن الأول أندلسي والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به لكن لما كان على تلك الزندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حذفوا منه الألف واللام لأن الألف واللام تشريف تعريف وحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها فقيل ابن عربي بالتنكير. هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل الكرامات؟ نعم يكون من أهل الكرامات صاحب الكبيرة أو الكبائر إذا تاب منها التوبة تجب ما قبلها بل قد يكون في حقه أن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات على من أعظم فضل الله جل وعلا كما جاء ذلك في آخر سورة الفرقان أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فصاحب الكبائر إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا وأخلص لله جل وعلا فإنه قد تبدل سيئاته حسنات وهذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين لمن تاب توبة خاصة فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة فيكون أفضل ممن كان قبل ذلك لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره فيبدل الله سيئاته حسنات وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده في هذا القدر كفاية وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى خير الهدي وخير الهدى هدى محمد
خير الهدي وخير الهدي هدي
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد
هدي كلها هدي لأن جاءت خطبة الحاجة هدي وخير الهدي هدي محمد لهدى يصح من حيث المعنى يصح لكن لما جاء خطبة الحاجة يصير هدي أبلسها كلها أبلسها
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم
لأن الجماعة هي
لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة
أظن الاجتماع لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
ثم صار
يقول ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخبت المنيب، وأسأله جل وعلا أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طريق أهل الردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامخا بين الناس. ولهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة بطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه. فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. الطريقة هي الطريق المطروح وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق. فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة. ومنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون اتبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير بالرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسنوا استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وليست اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا واترك كذا. وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثار عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث، وهو ما كان من الأمور الجبلية طبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاتباع، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاتباع. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث، وهو الأمور الجبلية الطبيعية، مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتداء. فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤذر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمشيته لأجل أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة، من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر لجميع الأحوال، لكن منه ما يكون الأجر باتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، أي إما أن يكون واجبا أو سنة ترك، إما أن يكون محرما أو مكروها، ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تثبت له وتنيب، وأن تصحح عمله من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا بربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا. هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أهله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوي صوابا؟ هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة، يعني يكون ذلك على من هذه السلف السابق، مثلا الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، على طريقة السلف الصالح. وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما أن نقل أخذ الكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله السابقون الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، ومنهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه منهاج السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج، وهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن الأسماء التي للتعريف تجوز، شرط ألا يتعصب لها من دون اسم الإسلام والإيمان. فإحداث الأسماء بالإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية،